أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في كيفية استكشاف الإجماع، قال هناك طرق تقدمت الأولى والثانية، طريقة الحس وطريقة قاعدة اللطف، والثالثة هم تقدمت مو وطريقة الحدس، بقت الطريقة الأخيرة الرابعة وهي طريقة التقرير. قال وهي أن يتحقق الإجماع بمرأة ومسمع من المعصوم، بمرأة ومسمع، ركز عليها، من المعصوم، مع إمكان ردعهم ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم، يرسل لهم رسول، يرسل لهم كتاب يبين رأي مخالف فيتزعزع هذا الإجماع. فإن اتفاق الفقهاء على حكم، والحال هذه، يعني أنهم بمرأة ومسمع من الإمام، وأنه يمكنهم الرد ولم يردع، مع كل هذه الملابسات يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه، ومنها سميت التقرير. انتهوا إلى رأي معين في مسألة معينة، يمكنه أن يردع، لم يردع يعني أمضاهم، يعني ما جاي يشوف أكو حزازة فيما أجمعوا عليه. وتقريرهم على ما ذهبوا إليه، فيكون ذلك دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعا. وهذا كأي، إذا تلاحظ أنت تطبيقه، كأي تقرير من التقريرات، دلالة التقرير أي غايته أن المقرر هو إجماع فقهاء على حكم. مرات احنا بدلالة التقرير ناخذه إمضاء الفعل، يعني مثلا على سبيل المثال شاف واحد يمسح من الأسفل إلى الأعلى ونقل إلينا بأنه رآه ولم يردعه، وماكو مانع من الردع، فكل ملابسات الحادثة منقولة إلينا بحيث استكشفنا بأنه أقر المسح من الأعلى إلى الأسفل أو من أحد الجانبين إلى الآخر. هذا تقرير لفعل، لذكره بالمعاطات، لذكره بكثير من أمور المعاملات. وعندنا هنا تقرير أيضا لفعل، هو واقعا هم فعل، لأن الإفتاء شنو؟ فعل. إجماع الفقهاء على رأيين فعل، فهم يكشف عن شنو؟ عن إمضائه لذلك الشيء، فيطلع لنا إمضاء للحكم والفتوى. ولكن مشكلة هاي الطريقة أنه ينبغي إحراز الإجماع أولا، وأنه بمرأة ومسمع من المعصوم ثانيا، وأنه يمكنه التدخل ولم يتدخل ثالثا. هاي كلها لازم ترممها حتى تثبت الطريقة، كلها تطبق. قال وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي تقدم الكلام عنها أو عليها في مبحث السنة. ومع إحراز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقة المعصوم. وإحنا من البداية من دخلنا بالإجماع قلنا المدار على شنو؟ على كاشفية الإجماع على عن قول المعصوم عندنا، بل بيان الحكم من شخص واحد ترقى. قال حتى ما تحتاج إجماع، إذا استكشفت التقرير من بيان شخص بمرأة ومسمع من الإمام، هذا أيضا كاشف عن إمضاء. شوف شي يقول، بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعه من جهة، وسكوته عنه يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته. هذا وارد، يجي هذا السائل يسأل الإمام في مجلس درسه، فيقول له اسأل فلان، فيسأله ويجاوبه والإمام ساكت، هذا كاشف عن شنو؟ فرضا من سأل مسألة فقهية جاوبه بحكم شرعي، هذا جاي يقره على ما سأل. جاي أكو واحد يمكن في بالي الشامي دخل على الإمام الصادق وسأله مسائل مرتبطة بالعقيدة وقال فلان جاوبه فلان جاوبه فلان جاوبه وبعدين بين لهم نقاط القوة والضعف في أجوبتهم. فإحنا خلنا نفرض بأنه جاوبه والإمام أمضى ظهر من حال الرضا خلص يكشف عن شنو عن الحكم الشرعي وإن لم يكن إجماعا أصلا. أي عافية عافية قال فلان اي مضمونة ايش يعني على هشام اي وقال فلان يعني ينقض ويبرم فلان يطير ويحوط ايش في التعبيرات يعني انه شخص لهم نقاط القوة والضعف في جدلهم. اي هشام كان قوي الحجة ويلتقط معروف ومناظرته مع عمرو بن عبيد مال شنو الحاجب بإذنك شنو الحاجب كذا ما لها علاقة لا آية ولا رواية. بعدين سأل شنو الحاجب عقلك قال له استدل على الإمام الإمام تعرفوها الحادثة قال له شنو سويت يا عمرو بن عبيد سولف سولفنا هو استحب البداية بعدين الإمام قال له لا إذا أمرتك فافعل ورا ما كلمه هنا الشاهد هنا اي قال له من علمك هذا قال له شيء اخذته منك والفته يمكن هي العباره قال له اخذت قواعد من عندك هي هنا النكته وجيت انا سويت جيت يعني سويت لها تاليف خاص تطبيق خاص كلي ينفع في الاحتجاج. الامام قال له ان هذا اي في شنو صحف ابراهيم وموسى اي ومثلك فليكلم الناس وما شاك. فهذا اقرار وتقرير لفعله. من هو هشام اي بس دير بالكم يعني عنده اراء محل نقاش اي بعدين وان كان يعني اكو مجال للدفاع عنه بس اكو من شنعوا عليه اكو روايات تذمه اي حتى زرارة برواية تذمه رواية روايتين تذمه بحيث إجا ابن زرارة يسأل الإمام أنه هاي كثر الكلام شو تذم زرارة فاستشهد له بموضوع مال السفينة مال السفينة كانت لفقراء يعملون بمساكين وعافها العبد الصالح إلى آخره فقال له إنما يعني مضمون كلامه صلوات الله عليه بأنه إنما عيب بعضهم حتى يسلم من السلطان ومن الآخر فيعيبه لغرض معين مو لنقص فيه ومدحه. أي ما ذم شخصه ما بي يمكن باليك واحدة حتى لعن اي المهم انا همينه يعني من زمان جسم هذا الرأي مو صحيح. اي 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 بس عدم اكو خصوصيه بالنصوص تكشف بان الامام جاي يقدح بالراي لو بالشخص هذا موجود بخصوص هشام. واكو خصوصيه ببعض المواقف انه ممكن كان في مواقف جيد وفي موقف شذ لما ذكرنا سب حريص هو في نفسه ما بيشي بس الامام استنكر عليه خروجه بالسيف فما قبل على هاي عاقبه لهذه الخصوصيه فممكن يصير الذم صادر بهذه الجهة. فنجي نشوف شنو هاي الجهة ممكن جهة أفرض ما أدري يعني بعض الجهات مصرح بها بأنه يقلب علينا السلطان وين ما يمشي يحكي يقلب علينا الآخر يسعى بنا للسلطان إيش اسمه هاي موجودة بالإمام الكاظم الإمام الكاظم الذاكرة ما تسعفني بأنه من محاجات بعض الشيعة سبب يعني السعاية به إلى السلطان وانتهاء به إلى السجن. فممكن يذم موقف من المواقف زين. وهي الرادة لها دراسة تاريخية ومعرفة الظروف ودراسة دلالية للنصوص. قال لكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الردع من الإمام ولو بإلقاء الخلاف؟ هذا المهم إحنا في محل كلامنا. الله إجماع بزمن الإمام الصادق، إجماع بزمن الإمام الرضا، إجماع هذا شنو يفيدنا؟ إذا تحصلنا وكشف عن رأي المعصوم كون نور على نور. بس إحنا الآن في زمن الغيبة نقدر يفيدنا هذا الإجماع؟ لأنه تطلع عن الإجماعات تثبت النفذ 10 أحكام تامة بها هاي الشروط، بمرأة ومسمع من الإمام يمكنه الردع ولم يردع إلى آخره. بس هنا في عصرنا ممكن يفيدنا الإجماع؟ يقول هذا نادر جدا، وإن كان الإمام بحسب ما نعتقد يمكن أن يتدخل. بل هو شنو قال؟ بل المحتمل، شوفوا بالله شنو عبارته، أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذه؟ وسيأتي ما ينفعل في المقام، راح يجينا بعد شوية يقول بأن الإمام يحتمل فيه أن يتدخل. بس إحنا بس احتمال ما يفيد، هذا بالإجماع يوصل إلى الحجية القطعية، مو هالشكل، لازم قطع يصير عنده. أي بها استقراء، استقراء للمجمعين، اي انه فلان وفلان 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 كم واحد مع مجهولين النسب. اي اي فعلا هي من نصرها، نصرها اكثر المتاخرين. قال المحقق الخراساني والمحقق العراقي اختاروها. اي فعلا هي اي حتى بالاجماع التشرفي هذا صحيح. اصلا هو كل الاجماع من اول الى اخره احنا لاحظنا به بعض المفارقات، يعني اصلا هو مو اجماع، اصلا هو كاشف، هو طريق لرأي المعصوم. اي فحتى هي هاي طريقة الحس لو تمت هي تكون لخصوصية وجود المعصوم في ضمن المجمعين. بس قولش قد مساحتها، قد واقعها، قد موارد تطبيقها، لها موارد لو لا، هاي المشكلة هنا. سيرة اي السيرة، سيرة المتشرع اوضح. واكو آية فلأمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني يتمسكون بعمومها. بس السيرة هي العمدة، السيرة هنا، السيرة من سيرة المتشرع او سيرة العقلاء من الادلة القوية راح تجينا ان شاء الله. بس مشكلتها لبية مو لفظية، مو اجماع يصير اصلا، مو اجماع. اي 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 لا اكو كلام بانه يصير الحجية للعلم الناشئ من الاجماع او الاطمئنان الناشئ من الاجماع. اذا افتحنا باب ان الحجية للعلم وللاطمئنان بقطع النظر عن منشئه ممكن يصير. بس طريقة عملهم يعني هم شون تستكشفها؟ إذا أجمعوا على رأي والفقيه انتهى إلى نتيجة مخالفة لوجود بعض المدارك يحتاط بلحاظهم ما يوافقهم. أي وبنفس الوقت المدرك اللي يساعده. أي صير الحجية، أي صير حجية للقطع واليقين، صحيح. وهذا اللي يشتغل عليه بالأسس المنطقية، يعني شو اسمها النظرية، حساب الاحتمالات، تراكم الاحتمالات، هو هذا اللي يدوره. والله ما أذكر شيء القصدون من عنده، أتصور هو هذا يقولون ظن على ظن على ظن يوصل إلى قطع، يتصور بس ما أذكر سيدي. وهذا يجيب طريقة رياضية بأنه اتفاق الآراء بتراكمه، طبعا كل رأي ظني يحتمل الخلاف، ولكن بالتراكم تصعد القيمة الاحتمالية للموافقة وتتضاءل القيمة الاحتمالية للمخالفة حتى تصل إلى مرحلة القطع القطع الوجداني، وإن كان هناك أكو نسبة ضئيلة رياضية إلا أن العقل لا يعتني بها، فمن أنا يأخذ الحجية. وهي طريقة جيدة جدا، يعني ما ترتبط ببعض التفاصيل اللي ذكروها هنا وبعض الشروط، مثلا مسألة المعاصرة، مسألة إمكان الرجع، كذا، كل هذه ما ترتبط بها. بس هنا ما وصل لها الشيخ المظفر. زين، هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام من الإجماع. وقد يحصل للإنسان المتتبع لأقوال العلماء المحصل لأجماعهم، بعض الوجوه هذه يمكن المعترضة غلط، هاي المحصل علما، وصف علما، المحصل هو مخلي المعترضة بين المتتبع وبين إجماعهم، يعني وقد يحصل للإنسان بعض الوجوه، المفروض وقد يحصل للإنسان المحصل لإجماعهم بعض الوجوه، فالمعترضة تصير بس المتتبع لأقوال العلماء. هاي إشارة بأنه الإجماع شي يصير، لابد أن يكون إجماعا محصلا لا منقولا، فإذا اشتغل يعني المحصل على تتبع الآراء ممكن يصير عنده بعض الوجوه دون بعض، أي لا يجب في كل إجماع أن يبتنى على وجه واحد من هذه الوجوه. وإن كان السيد المرتضى يرى انحصاره في الطريقة الأولى، طريقة التضمنية، يتقدم الكلام فيها، أي الإجماع الدخولي، والشيخ الطوسي يرى انحصاره في الطريقة الثانية، طريقة قاعدة اللوط. وإحنا بينا في المقاربة ما أدري بدرس متقدم بأنه مو مانع الجمع تداخل الطريقتين، وأن قاعدة اللطف تصير بمنزلة الكبرى، وطريقة اللون تثبت الصور. ما أدري على أي حال، فالمهم مو مانع الجمع، هي تكشف عن وجود المعصوم كبرويا عقلا، اي عقلا، اما انت وين تنقح الصغرى؟ لا هي اصلا قاعده اللطف تشتغل على الموارد، لو قضيه عقليه، هي عقليه، هذا الدخولي او التضمني شو يشتغل على الموارد. فمن استقصيت انت 20 عالم لقيت بيهم 5 مجهولين نسب، احتمال دخول الإمام فيهم، فتقول أنه بمقتضى قاعدة اللطف واتحاد الآراء عدم وجود الخلاف، إذن هذا هو الحكم الشرعي، فتصل المسألة بالعكس اتفاقا. على أي حال أنتوا راجعوا، صارت 3-4 أيام بعيدين عنها. فالمهم اللي يريد يقول بأنه الشيخ الطوسي يرى الانحصار في قاعدة اللطف، والسيد المرتضى يرى الانحصار في الطريقة التضمنية. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم. هاي يروح ويرجع عليها وهي لب المسألة، لأن احنا ماخذين بنحو الطريقية بخلاف الآخر الذي جعل له الموضوعية من أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل. أفرض سلمت أنت قبلت الإجماع التشرفي، الإجماع التشرفي قالوا مو إجماع أصلا، واحد يقول، واحد من الفقهاء يقول إجماع على المسألة الكذائية ولا قائل بهذه المسألة غيره، واضحة الفكرة؟ بس هو يقول إجماع، شنو قصده؟ الاتقاء والحماية للمعصوم ولنفسه أيضا، وإنما هو ماخذ الرأي من المعصوم. أنت فرضا أنت تعرف هذا الشخص، إيش حتى نجيب التطبيق دقيق، أنت تعرف هذا المجتهد وتعرف خصوصياته وأنه من الأبدال ويلتقي بالإمام ويسأله المسائل الشرعية، فشي يصير عندك أنت؟ يصير عندك هذا الإجماع المدعى هو مجمع، يصير عندك خطأ. ليش؟ لأنه طريق كاشف عن رأي المعصوم، اسمه إجماع لو اسمه شيء ثاني مو مهم، فأنت حجة عليك. فلذلك يقول من أي طريقة حصل. وهناك قال لنا كفد مطلب، قال ولو اثنين أكفد كلام، نقل النبي شنو هذا مثلا، قال في المعتبر المحقق في المعتبر، فلو خل المئة من فقهائنا من قوله يعني المعصوم لما كان حجة. هاي الشاهد، ولو حصل في اثنين يعني العلم بقول المعصوم، لو حصل في اثنين بس كان حجة. هاي يعني مسألة يعني لا تدور مدار اجماع الآراء، وإنما ودار وجود المعصوم. وعلى أي طريق من أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل، فليس من الضروري أن نفرض حصوله في طريقة مخصوصة من هذه الطرق، وإنما شنو جابها للبيان واللي قاله هي أكثر أو نحوها، بل المناط حصول القطع بقول المعصوم والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها بل لجميعها بالنسبة إلى عصر الغيبة. جهنانا نسف المعادلة مو من رأس، قال أولا نادرة بل في عصر الغيبة شنو نقطع بعدمها، لأنه استكشاف رأي المعصوم من خلال الفتاوى في عصر الغيبة صعب. قلت لك إلا أنت تعرفه هذا المجتهد. أفرض مثلا على سبيل المثال، ما أدري أجيب مثلا الشيخ الأنصاري المقدس الأردبيلي، وأنت بخدمته وتعرفه بأنه من خصوصياته أنه يلتقي بالإمام، أي ذاك الوقت يصير عندك هذا، بس هذا مو إجماع. قلنا هذا وصول قول المعصوم إليك بواسطة واحدة، هذا اي جميع الطرق. لا اكثر الاجماعات، هو كله جاي نتكلم بالمحصل، احنا ما نتكلم بالمنقول، المنقول لا عبره به، المنقول على مدعيه. اجماعات مثلا السيد المرتضى ما يقولون منقوله، فيقولون على مدعيها. من قال هاي اجماعات اصلا؟ انت واستاذك وتلميذك جاي تختلفون. وتفصيل ذلك أن نقول ببرهان السبر والتقسيم أن المجمعين، يقول تعال نسوي قسمة ثنائية ونشوف، أن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل أو عن مستند ودليل، ماكو هذا الرأي، رأي المجمعين إما له مستند أو لا، مو قسمة ثنائية حاصرة، وهذا برهان السبر والتقسيم. قريناه بالمنطق بأنه دائر بين النفي والإثبات فيحصر المحتملات، قولهم إما عن دليل أو لا، هذا أو لا، متوقع أنه تتفق جماعة على رأي واحد لا لوجه ولا لمستند، لا مستبعد، فلا بد أن يكون اتفاقهم ناشئ عن دليل. ولا يصح الفرض الأول اللي هو بغير مستند ودليل، لأن ذلك مستحيل عادة في حقهم، لأنه خبراء المفروض خبراء وعجول، فآراءهم من صادرة بمقتضى الخبروية عن الأدلة وبمقتضى العدالة شنو عن ورع، لا يقولون من دون علم. ولو جاز ذلك في حقهم فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف من الحق. لو جاز أن يقولوا بغير دليل فالقول بلا دليل له 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 اعتبار. كل ما طلبنا بالإجماع أن المفروض أنه ناشئ من دليل لم يصلنا، هذا اللي نريده. أما إذا فرضنا بأنه ناشئ لا من دليل، لعوامل شخصية، لعوامل ما أدري كذائية، انفعال وسياسة وإلى آخره، يقول لا عبرة به. فإذا نريد يأخذك للإجماع الناشئ من دليل، فيتعين الفرض الثاني وهو أن يكون لهم مدرك خفي علينا وظهر لهم. هذه رواية موجودة في كتاب أو روايتين ثلاثة موجودة في كتاب، وصل الكتاب إليهم فأفتوا على وفقه وضاع هذا الكتاب لم يصل إلينا. هو همين الفرض نادر، لأنهم حتى من يفتون ويعتمدون يكتبون بكتب الفتوائية اعتمدنا عليه من على فلان رواية، فإذا ما واصلتك من طريق الأصل توصلك من هذا من طريق الكتاب، بس فرضا لقينا بس الفتوى مجردة عن الدليل فتبقى بأنه مستندة إلى دليل لم يصلنا. زين، إذن هنا شنو أفتوا عن دليل، هاي واحد. يجي الآن يقول ما هو هذا الدليل، هذا المدرك لا يخلو من أربعة احتمالات: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. واضح؟ معادلة جدا سهلة. هم أفتوا عن دليل والدليل واحد من ذن الأربعة، وياي لولا بعدين يجي لهم ذن الأربعة. خلنا نبدأ احنا بالإجماع. ايه هو سجاي يقول لك ليش ماكو إجماع؟ هسه جايبين لك وجه هذا، لأنه لحد الآن دعوة هي، فيقول لك هم أجمعوا على حكم، أفرض على حرمة حلق اللحية فرضا، وما عندنا أي دليل، بس نشوف فتاواهم نقول هذا الحكم إما صادر منهم عن دليل أو لا. استبعدنا الثاني عدم الدليل، فلا بد صادر من دليل لم يصلنا. الآن ننقل نقلة جديدة، ما هو هذا الدليل؟ يقول الدليل واحد من أربعة: لو كتاب، لو سنة، لو إجماع، لو عقل. أما الكتاب فلا يمكن أن يكون هو الدليل. ليش؟ لأنه موجود القرآن بدينه. شنو معنى بأنه اعتمدوا على آية ولم تصلنا؟ إلها معنى لم تصلنا؟ موجود القرآن بأيدينا. هذا بعدين راح يتممه، أنه ممكن أنه نناقش لا في أنه استظهروا من آية معنى نحن لا نستظهره، هسه يناقشها ضمنا، نقول استظهارهم هذا عمل حدسي، احنا نريد المدرك، اصل وجود المدرك هذا منه الكتاب. الثاني اخر السنة، نقول الاجماع لا معنى بان تستدل على حكم دليله الاجماع بالاجماع، لان ننقل الكلام الى الاجماع الثاني، ما هو الدليل على اعتباره فيصير تسلسل. هذا إذن خارج مع الكتاب، خرج الكتاب وخرج الإجماع. العقل يقول المدركات العقلية ما هم لها معنى، المدركات العقلية واحدة الملازمات أخذناها وهي موجودة عند العقلاء، هو مدرك عقلي يعني أمر واضح، شنو معنى بأنه وصلهم لم يصلنا؟ هذا ما يجي الكلام بالمدرك العقلي كما لم يأتي في القرآن. أما القرآن لأنه واصل لفظا، أما المدرك العقلي فهو واضح شنو ارتكازا، فإذا يطلع فتبقى عندك شنو فقط السنة. السنة يعني توجد روايات وصلت إليهم ولم تصلنا، هذا هو المنشأ الوحيد. زين، خلنا نمشي هذا المقطع وبعدين نشوف الاستناد إلى السنة كيف يكون. أما الكتاب فإنه لا يصح أن يكون مدركهم، فلأجل أن القرآن الكريم بين أيدينا مقروء ومفهوم، فلا يمكن فرض آية منه خفيت علينا. هذا المقطع الأول وظهرت لهم. ولو فرض، لا، واحد يقول أكو فرض آخر وهو الآية موجودة ما خفيت نفس الآية علينا، ولكن الفهم خفي علينا. يعني هم فهموا معنى، احنا هذا المعنى وافتوا على وفقه، يعني استظهروا معنى وافتوا على وفقه، احنا هذا المعنى ما جاي نستظهره. ايش نقول احنا؟ احنا نقول فهمهم ليس حجة علينا، احنا نريد الحجة هو نفس المدرك، نفس الآية، مثل ما هو يفهمها انا افهمها، طبعا بالضوابط المقررة في اللغة وفي علم الأصول وما شاكل. ولو فرض أنهم فهموا من آية شيئا وخفي علينا وجهه فإن فهمهم، هذا موجود بروايات التفسير، يجون إلى مقطع يقولون مختص بأهل البيت، أنت تشتيجي تقول لا، أهل البيت أجل المصادق. ليش هم قالوا مختص؟ لوجود آيات مفسرة، روايات مفسرة. أنت تروح للروايات المفسرة تستكشف بأن لسانها مو لسان الحصر، وإنما لسان البيان، بيان المصداق الأجلى، أو هكذا نزلت الروايات اللي تقول هكذا نزلت. شنو بالله مال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، شبيه كاي قال بالرواية في علي. أنت إذا طلعت من هذا المورد، يعني الإمام يريد يقول بأنه هذه واردة بمورد الرواية، عفوا الولاية، واردة بالولاية، أنت والآية بقطع النظر عن الرواية، بلغ ما أنزل إليك من ربك، تأخذ من عندها عموم أنه يجب على النبي أن يبلغ كل ما أنزل إليه، بس الإمام جاي يقول نزلت في هذا المورد وأرادت هذا وجاب لها شواهد بأنه هذا في آخر البعثة إلى آخر، من هالقبيل. هذا احنا شو نريد؟ نريد نفس المدرك، للفهم من المدرك. فإجماعهم لو استند إلى ذلك اللي هو الفهم لا يكون موجبا للقطع بالحكم الشرعي أو موجبا لقيام الحجة علينا، فلا ينفع مثل هذا الإجماع. وأما الإجماع فواضح أنه لا يصح أن يكون مدركا لهم، لأن هذا الإجماع الذي صار مدركا للإجماع ننقل الكلام إليه أيضا، فنسأل عن مدركه، عن مدرك حجيته يعني، فلا بد أن ينتهي إلى غيره من المدارك الأخرى، وإلا تسلسل، إذا بقى الإجماع دليل الإجماع يتسلسل. وأما المدرك العقلي أو الدليل العقلي فأوضح، لأنه لا يتصور هناك قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم شرعي كانت مستورة علينا. قضية عقلية ومستورة ما يصير، عقلية يعني مدركة، يعني مجبول عليها الفكر البشري. لا تتصور هناك قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم شرعي كانت مستورة علينا وظهرت لهم. ضرورة أنه لا بد في القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، أفرض الملازمة أو الضد أو المقدمة الواجب، ضرورة أن تتطابق عليها آراء جميع العقلاء كما نقحنا في بحث الملازمات، وإلا فلا يصح التوصل بها إلى الحكم الشرعي. قضية فيها خلاف لا يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، المفروض أن تتطابق عليها آراء جميع العقلاء. هذا اللي قلنا، اللي كانت قضية واحدة هناك اللي هي حسن العدل وقبح الظلم، أنه إما اثنين أو ترجع الثانية إلى الأولى. هذه العدل حسن، الظلم قبيح، فنطلع من عدها العدل واجب، الظلم حرام، طلعنا من الحسن والقبح طلعنا حكمين. هاي لو فرضنا فيها خلاف ما تقدر تطلع من عدها حكم شرعي، كما في قضية الصدق والكذب. الصدق حسن، قالوا خلاف مو دائما، الصدق بعض الموارد مو حسن اللي بهلاك نفس محترم، والكذب قبيح، هم قالوا مو دائما، اكو كذب شبي الى مسوغات تسوغه، فمن صار بها خلاف ما تقدر تطلع من عدها الصدق واجب والكذب حرام. زين، وإلا فلا يصح التوصل بها إلى الحكم الشرعي، فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذه المثابة فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق وموافقة الإمام. فالقضية هي ما محل خلاف وأفتوا على وفقها، يقول ما لا قيمة لهذا الرأي، لأنهم يكونون كمن لا مدرك لهم، كأنهم عملوا بغير مدرك، فانحصر مدركهم في جميع الأحوال في السنة، هو المنشأ الوحيد. قال والاستناد إلى السنة يتصور على وجهين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.